اعتني بالتصنيف إذا تأهل له.
لا قبله أن تكون ملازمة.
وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
أظن هذا واضح. الإنسان طالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره، لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيره، لكن إن اضطر فلا بأس أن يشتغل بقدر الاضطرار، مثل أن يكون قليل ذات يد يحتاج إلى مؤونة وصار يشتغل لتحصيل مؤونته بقدر الحاجة فقط، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم.
وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.
والمؤلف رحمه الله خبير بهذا، لأنه من أكثر الناس تصنيفا، صنف في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، فهو خبير بهذا الأمور.
وليحذر
وليحذر
كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه.
صدق رحمه الله.
وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وليحرص على إيضاح العلم.
وهذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان لا يخرج المؤلف إلا بعد أن ينظر فيه عدة مرات، فربما زاد كلمة أو نقص كلمة أو أطال أو اختصر، حتى يخرج نقيا. وكذلك أيضا يحرص على إيضاح العبارة وإيجازها أن تكون واضحة موجزة، لأن بعض الناس يطيل بالعبارة فيستطيع الفائدة، وبعضهم يوجز إيجازا مخلة لا يعرف المعنى إلا بعد تعب. فليحرص على أن تكون عبارة واضحة وأن تكون موجزة. والحقيقة أن هذا أمر كسبي وغريزي، بعض الناس يهب الله عز وجل وضوح العبارة وسهولتها، فتجد مؤلفاته يقرأها كل إنسان وينتفع بها، وبعض الناس يكون عنده تعقيد في الأسلوب، يحتاج الإنسان أن يتمرن على قراءة أسلوبه كثيرا حتى ينتفع به. وهو أيضا يعتمد على الموضوع، قد يكون الموضوع من الأمور السهلة التي يعبر عنها بعبارات سهلة، وقد يكون الموضوع بالعكس. فمثل إذا قرأنا فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجدناها سهلة، لكن اقرأ كتابه من هذه السنة أو درع تعارض العقل والنقل تجده صعبا حسب الموضوع. نعم.
وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه بما من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه. فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات ليحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب.
هذا أيضا مهم، يعني مثلا الإنسان يريد أن يصنف مختصرا في الفقه فصنف على جنس عبارات زاد المستقبل، وش الفائدة؟ لا فائدة. لكن لا بد أن يغير، فمثلا يجعل هناك أقساما أو أنواعا أو شروطا يحصرها ويبينها لم تكن موجودة في الكتاب الثاني. وأما أن يكون نسخة أو قريبا من نسخة من كتب مصنفة من قبل فهذا في الحقيقة إضاعة وقت من وجه وذبذبة للطلاب من وجه آخر. لكن إذا كان التمييز بينا إما بالأسلوب أو نعم أو بالتقسيمات أو بذكر الشروط أو ما أشبه ذلك حينئذ يكون التصنيف جيد. لا يغنى عن مصنف فإن أغنى عن بعضها، نعم عنهم حطوا نسخة. نعم ما هو جواب السؤال خالد؟
بسطرين بس.
طيب.
وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم.
نعم هذا إذا كان يريد أن يصنف في مذهب معين، وأما إذا كان يريد أن يصنف في علم الحديث فليعتني بعلم الحديث، يعني كل إنسان يعتني بما يريد أن يصنف فيه. وقول من أعظم أنواع نقل وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، هذا كأنه يشير إلى قاعدة وهي أن من برز في علم من العلوم أغناه عن جميع العلوم. وفي القصة المشهورة بين الكسائي وأبي يوسف عند هارون الرشيد لما قال الكسائي إن من تبحر في علم من العلوم أغناه عن بقية العلوم، فقال له أبو يوسف ما تقول فيما لو سهى في سجود السهو؟ قال أقول إنه لا يجب عليه سجود السهو، إذا سهى في سجود السهو لازم سجود السهو. قال لما أدركته من علومك؟ قال لأن من علمي أن المصغر لا يصغر، في علم النحو المصغر لا يصغر. نعم فكان يقول سجود السهو مصغر بالنسبة للصلاة كلها فلا يصغر. هذه كانت تقال والله أعلم بصحتها، لكن لا شك أن الذي يتبحر في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخرى، أما أن يقال أنه يتمكن من جميع العلوم هذا ليس بصحيح. نعم كمان
ذكر المؤلف أنه ينبغي للعالم أن يعز العلم ويصونه عن
الابتلاء
وكذلك مذلة السؤال.
نعم.
ثم ذكر بعد ذلك أنه لا ينبغي له الاشتغال بغير العلم التكسب ونحوه إلا إذا ذلك حاجة شديدة.
نعم.
ولكن يا شيخ الذي عليه السلف أنهم على ما نعرف يعني أنهم كانوا يتكسبون وكانوا وهذا من صيانة العلم عن أن يحتاجوا إلى غيره أو يسألوا غيره.
نعم.
عبد الله بن مبارك و
نعم ما فيها شك يعني لو دار الأمر بين أن يذهب إلى أعتاب الملوك والأغنياء أو أن يتكسب قلنا يتكسب أفضل، أشك في هذا. يستطيع أن يجعل وقت ووقت آخر إيش إذا احتاج إيش؟ نعم
أو على بذل
علم
مثلاً
أو نعم يعني سأل الناس قصدك؟ ما في شك. أما إذا كان للذهاب إلى الدعوة فهذا أهون، أما إذا كان لمصلحة نفسه الخاصة فلا شك أنه غلط. إذا أمكن أن لا يسأل الناس شيئا فهو أكمل بلا شك. ايش؟ نعم.
تغيير
الشيء
في
السنه بياض الشعر لغير السواد،
هل
يقال
ان
الاهل
العلم
ميزه
ووضع
مختلف
او يقال ان ذلك
يرجع للعاده الناس للعاده؟ لا، هو لا شك ان السنه ان يغيره بغير السواد، لان الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام، قال غيروه وجنبوا السواد، هذا هو السنه. لكن بعض العلماء يتركون ذلك، لا أدري هل قصدهم هذا أنه لم تجد العادة بذلك أو أنهم يخشون من مؤونته ومشقته، ما أدري.
ما يتوجه قول أنه يرجع إلى عرف
العالم؟ هو لو كان عندنا يهود مثلا في البلد لا يصفون كان واضح، لا بد من ذلك. لكن الآن الظاهر أن اليهود ما عندهم الحان أبدا. نعم
بارك
الله
فيك.
نعم. قول عائشة رضي الله عنها عندما أرسلها خالد،
فقال هل
علمت
بما
أحضرناك في السابق
وسألها
فقال لا، فقالت ما لك تكفر بحجج الله
علينا وعليه. أو
إيش؟
أتاها سائل.
نعم.
سأل مالا ولا علما؟
نعم.
قد سأل عن قضية فقال هل علمت بما
من
علم، فقال لا، فقال لماذا
تتكسر بحجة الله
علينا وعليك،
وكما قال رضي الله عنه. نعم.
كلامها هذا هل يعني
يأخذ
منه عدم
السؤال
عن
كلمة؟ لا لا، هذه قضايا أعيان، ربما كانت فهمت من هذا الرجل التعنت والإشقاق على المسؤول وأنه ليس قصده الحق، بدليل أنه لم يعمل بعلم السابق. نعم. هو الأصل هو هذا، أن طالب العلم المستقيم أنه لا يسأل إلا للاستفادة، لكن قد يكون الأمر بالعكس، فهذه قضية عين، ما نستطيع أن نقول هذا عام لكل أحد.
شيخ بارك الله فيكم، ما هي العلماء عن لطالب العلم عن التكسب وجمع المال؟ هل هو هل هو فقط لأن هذا يضيع وقته عن طلب العلم، أو لذات المال نفسه، وأنه لا ينبغي أن يكون العالم أو طالب العلم عنده المال هذا؟
لا، هو قصدهم الأمران جميعا، أن لا يشغله عن طلب العلم وأن لا يريد الاستكثار. ثم إن الغالب أجرنا الله وإياكم إن الإنسان إذا شغل بالمال الغالب أنه يلهيه، لأنه إذا كسب مثلا اليوم 10 أو 20 مثلا ابتغاها من الغد فضاع عليه الوقت. نعم. نعم.
نقرأ.
إيش؟
نقرأ. هو نقرأ راح في السؤال.
ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات.
إيش؟ كيف؟
يؤمن
المحاق أصلا. نعم.
وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه.
استمر.
ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات ليكون ذلك حافا له على تصحيح النية.
كون التعليم آكد العبادات فيه نظر، لو قال من آكد أو قال آكد العبادات النوافل لا بأس، أما أنه آكد العبادات على كل حال فهذا لا شك أن فيه نظرا ضائع.
ليكون ذلك حافا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم.
لا شك في هذا، أن الإنسان يجب أن يقصد بتعليمه وجه الله وامتثال أمره، والحذر من كتمان العلم، لأن الله أخذ على الذين أوتوا العلم أخذ الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأخبر أن الذين يكتمون ما أنزل الله من بعد ما بينه الناس يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. فليحرص على بذل العلم كلما وجد سبيلا إلى ذلك، لكن الإنسان العاقل ينظر إلى الأحوال، قد يكون من الأفضل أن لا يتكلم، وقد يكون من الأوجب أن يتكلم، وقد يكون بين بين. فمثلا إذا كنا في بلد اعتاد العلماء أنهم إذا دخلوا إلى مكان وجلسوا يطلبون من أحد الطلبة أن يقرأ ثم يشرحون، فليفعل. وإذا كان في بلد لم يعتادوا ذلك وكان هذا يثقل عليهم، فإنه يمكن مع التوفيق أن يفتح لهم باب العلم على غير هذا الوجه. فمثل يلقي مسألة علمية، يقول ما تقولون في رجل فعل كذا أو قال كذا أو ما أشبه ذلك، ليشد أذهان الناس إليه، وحينئذ تكثر الأسئلة، والإجابة على الأسئلة من التعليم، ليس من شرط التعليم أن تأخذ كتابه وتشرح للناس، بل إن الإجابة على السؤال هي تعليم في الواقع.
قالوا وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد
صحيح. ربما مثلا يقول الإنسان أنا ما أجيب هذا الرجل لأنه ما قصدها العلم، قصدها الرياء مثلا. أولا أنك لك، ثانيا لو فرض أنك علمت ما في قلبه بقرائن الأحوال فهذا ليس علما في الواقع ولكنه ظن وتخمين، لكن ربما يكون بتعلم العلم ينقلب هذا إلى إخلاص نية لله. وهذا يقع كثيرا، يأتي السائل فتظن أنه لا يريد العلم، إنما يريد الرياء أمام الناس أنه ملازم لهذا الشيخ أو لهذا العالم وما أشبه ذلك، فلا تظنها. أما لو علمنا حقيقة أنه إنما يريد الإشقاق والنزاع والمجادلة، فقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام لا يريدون الحق، فخيره الله بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم. نعم.
وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجنية. فأول ذلك
هذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان معلما مؤدبا، وهو ما يعرف الآن بالمربي. كثير من الناس معلم يجعل الطلاب نسخ كتاب، لا ينتفعون بآدابه ولا بأخلاقه ولا بتربيته، وهذا غلط. ينبغي أن يربيه بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. والتربية نوعان، عامة وخاصة. قد يجد مثلا من بعض الطالبين خطأ، فبإمكانه أن يتصل به وحده وينبهه على ذلك. وقد تكون عامة فيوجه كلاما عاما للطلاب، لكن يجب على الطلاب إذا وجههم المعلم إلى شيء من الآداب أن يمتثلوا لذلك. أما أن يسمعوا بأذن ويخرج من الأذن الأخرى بدون انتفاع فهذا غلط. هذا مما يوجب للمعلم أن يستحسر ويقول لا فائدة ثم يترك التوجيه. نعم.
فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف.
لا شك في هذا، أن طالب العلم إذا صلحت حاله فتح الله عليه من المواهب ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثوابا، زيادة العلم وزيادة التقوى، وهذا شيء مؤكد لأنه خبر الله عز وجل، وخبر الله تعالى صدق.
ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين.
ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخر. لأن النفس ربما تركن إلى هذا الذي رأته من الدنيا ويعرض بذلك عن طاعة الله، فيقول لبيك، أي إجابة لك، ثم يرقب نفسه في الآخر فيقول: إن العيش عيش الآخر. أما عيش الدنيا مهما طاب لأهلها فإنه عيش فان زائل، إما أن يزول هذا العيش أو يزول الإنسان عن العيش. لكن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. فكلما رأيت شيئا يسلبك من الدنيا من قصور وسيارات وبنين وزوجات وغير ذلك، قل لبيك إن العيش عيش الآخرة. قنع نفسك، لا تنصرف إلى الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه.
صحيح. ما في رتبة أعلى من كون الإنسان وارث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، ورثوا العلم. فربما يكون الواحد في آخر الدنيا يرث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه قرون كثيرة. ولا شك أن هذه مرتبة عالية إذا علم الإنسان أنه بعلمه وتعليمه ودعوته إلى الله واستقامة حاله وارث لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من أعظم المراتب وأعلاه. هنا في الوجود.
وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص.
أقول كل هذا يجب على المعلم أن يصبر على ما يحصل من التلميذ من المخالفة وسوء الأدب، وعلى التلميذ أيضا ما هو أكبر من ذلك وسيذكره المؤلف.
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما
كلمة ينبغي هنا بمعنى يجب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا كان هذا عاما فالمتعلم منه من باب أولى.
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر. ففي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية أن الذباب يقع عليه فيؤذيني.
إيه وصل صاب إنا.
أقرأ.
نعم.
وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات.
هذا صحيح، كل أداب مهمة أن الإنسان يبذل العلم بسهولة وسخاء وعدم منة، نسأل الله أن يعين على هذا. وكذلك أيضا يحرضه على حفظ ما يبذله من الفوائد النفيسات، ومن ذلك القواعد والضوابط المهمة سواء في أسماء الله وصفاته أو في العلوم الفقهية أو غير ذلك، لأن القواعد والضوابط هي العلم في الحقيقة. ليس العلم أن الإنسان يفهم مسألة من المسائل حرام أو حلال، العلم أن يكون للإنسان قواعد وضوابط ليكون له ملكة في تطبيق الجزئيات على الكليات. أما المسائل التي تكون كلاقط الجراد يلقط من كل شجرة جرادة، هذا ما سبيل، لا بد أن يكون عنده شيء من الضوابط والقواعد. فمن حرم الأصول حرم الوصول. ومن المهم بالنسبة للطالب، لكن ما أدري متى يأتي كلامه على الطلاب، من المهم أن يعتني الإنسان بالكتابة، كتابة الأشياء النفيسة التي ربما تغيب عن باله فيما يستقبل ويعجز عن إدراكه. ولهذا يقال العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. حتى قال لنا بعض من كبرون في الطلب على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، قال إن معه دفتر في جيبه كلما عنت له مسألة كتبه، وحصل بذلك فوائد كثيرة، لأن الإنسان قد يعن له وهو يمشي أو جالس أو ما أشبه ذلك، يعن له مثلا فائدة مستنبطة من القرآن أو السنة أو قاعدة أو ضابط أو فهما في القرآن، ثم إذا لم يقيده وأراده في المستقبل وجده ضائعا. فهذه المسائل النادرة ينبغي لك أن تقيدها. قيد والحمد لله الأمر كان بالأول القيد صعبا، أما الآن فهو سهل. الإنسان في جيبه محبرته وقلم، ما يحتاج إلى تعب.
شيخ
نعم.
أحسن الله إليك، ذكرنا فيما تقدم بأن تحصيل المال المترتب على الوظائف في الجامعات والمدارس بأنه لا حرج فيه،
نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرك.
نعم.
لكن أحسن الله إليك، الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يتوظف في هذه الوظيفة يكتب طلب يكتب طلب،
نعم،
طلب هذه الوظيفة، وهذا سؤال.
الطلب طلب طلب بمعنى بيان أنه مستحب، فهذا لا بأس منه. أرأيت لو كان مثلا إنسان يوزع كتب علم، كتب علم على الطلبة، وكتبت تطلب أنت، هل يعتبر هذا طلبا أو يعتبر تنبيها بأنك من أهل العلم؟ الثاني لا شك، الثاني. ولهذا ما تذهب تطلب إنسان ليس يوزع، الذي ليس وزع ما تقول، يعني لو علمت ان الانسان مثلا عنده كتب زائده عن مكتبته وذهبت تساله لا تسال، لكن انسان يوزع الكتب فهو لا يعلم من المستحب، فتكتب باني انا فلان اطلب منكم كذا وكذا، ما في مانع.
وش ما الذي اخرج ارسل الله اليكم من السؤال؟
لان هذا مبذول، مبذول لي ولغير، لكن سؤالي للتنبيه أنني من أهله، بخلاف الإنسان اللي عنده زائد عن مكتبته ولا يريد أن يبذله للناس فتذهب تسأل، بينهم فرق عظيم. ولهذا لا يعتبر الأول الذي هو الكتابة إلى من وزع لا يعتبر ذلا، بل هو تنبيه فقط. كذلك أيضا بالنسبة للوظائف، أنا صحيح أنا لا أحب أننا موظفين مثلا يطلب ترقية أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا شك أنه قصور في النية والإخلاص، لكن كون يكتب أنني مثلا نجحت من الكلية أو ما أشبه ذلك ليبرهن أنه مستحق فقط لا ضرر، هذا ما في بأس.
لا هو يطلب وما يبرهن.
لا أنا ما أنا 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 لست أبرر الطلب، أنا أقول لا ينبغي أن يكتب، لكن يكتب بأني مثلا تخرجت من الكلية، نعم، ما في شيء.
يكتب أني تخرجت من الكلية فقط.
أقول إذا فعل هذا تخرج مثلا من العام الماضي وأنا أريد أن أدرس أنا أنفع الناس. مسائل النيات حقيقة يعني صعبة جدا.
إيه هذا
صعب جدا. فمثلا إذا حصل لك وظيفة مدرس وبراتب يكفيك أنت وأهلك، ثم رأيت مثلا من كان مثلك قد رقي من مرتبة إلى مرتبة، لا تسأل، لا تقول أقول.
هو ما في إشكال أحسن الله إليكم، هذه ما هي مشكلة علي. المشكلة علي التعيين الأساسي، حينما يتخرج أحدنا من الكلية ثم يتعين في وظيفة، يقال مثلا تفضل اكتب معروف، عبر الاستمارة هذه كله تضمن.
لا لا، هذه ما فيها شك، هذا ما هو سؤال، هذا حقيقة تنبيه على أنك مستحق فقط، إن هم اللي جاءوا لك، هم اللي قالوا اكتب هذا الشيء.
ما جاءوا، ما لا ليسوا
سواء جاءوا بلسان المقال أو بلسان الحال، ما فيها شيء ولا يعتبر هذا من السؤال. نعم.
مستوى المجاهد والعالم في الدين، فمن هو الأعلى منزلة عند الله عز وجل؟
هذا يختلف فيه العلماء، منهم من قال إن العلم أفضل من الجهاد، وهو من حيث الإطلاق أفضل من الجهاد العلم، لأن المجاهد محتاج إلى العالم ولا عكس، لكن عاد ينظر في كل إنسان بحسبه. هنا حسين تجي تقراه ولا نخلي أحد؟ طيب، يقول ورد خطأ في المذكرة التي معنا شرح مهذب في صفحة 56 حيث ذكر بالهامش اثنين الآية 18 من سورة عمران، والصحيح أنها الآية 187 من آل عمران. حسنت. أي ودخل الميثاق لي هذه ما عندنا ما عزلت ما علق عليها.
أقرأ يا شيخ؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في آداب العالم والمتعلم: ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا.
ما وجدت الآن؟ طيب، لو تعيد الآن. ولا يدخر عنهم.
ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا.
هذا أيضا من الآداب في التعليم، أن المعلم يحرص على أن يوصل العلم إلى الطالب ما استطاع، لكن الشيء الذي يحتاج إليه الطالب وهو أهل له، وأما إذا كان لا يحتاج إليه فلا حاجة من ذكره. وكذلك لو كان الطالب لم يتأهل بعد فإنه لا يكثر عليه من العلوم لئلا يضره.
وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه:
من عندي محمد، فمن عنده كذلك فليصح.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل بن عياض رحمه
من يخرج فلانا يشغل
هنا يقول في الحاشية: هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه الشيخ أعياني البحث عنه، وإنما الذي في مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير.
وله بعد الله ساق المؤلف، لكن أيوب جوله.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله
أولا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، من مال متعلق بنقصات ولا بصدقة؟
نقص.
فإذا قال قائل: هذا خلاف الظن، لأن المتصدق بعشرة من مئة يبقى عنده 90، فيقال النقص نقصان: نقص كمية ونقص كيفية. فأما نقص الكمية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه أن من تصدق بعشرة من مئة سيبقى عنده 90، ولا يذكر عليه هذا، لكن نفى النقص في الكيفية، فإنه إذا بقي ما عنده بعد الصدقة أنزل الله فيه البركة، وصار ما يحصل بالمئة يحصله بالتسعين، بل يحصل أكثر منه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الله يفتح له أبوابا من الرزق كثيرة ما كانت في باله، لقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا وجه آخر. وجه الثالث أن الله يقي ماله، النكبات والعطب، فيحفظ المال ويحفظ صاحبه. وكم من إنسان كان عنده آلاف الدراهم فأصيب بمرض فأنفدها بهذا المرض، فصار انتفاء النقص هنا انتفاء نقص كيفية. وذلك من وجوه ثلاثة: الوجه الأول البركة فيما بقي، والوجه الثاني أن الله يفتح له باب رزق لم يحتسبه يرجع إليه ما أنفق، والوجه الثالث أن الله يقي هذا الباقي ما ينفد به. وليس في هذا الحديث بل تزده بل تزده كما هو مشهور عند كثير من العامة، بل حتى عند طلبة العلم يكملونه بقولهم: بل تزده بل تزده. وهذا غلط لفظا ومعنى. أما لفظا لا أحد يتكلم، أما لفظا فإنها كلمة بل تزده لا وجه لجزمها، ليس هناك أعداد جزم حتى تجزم. وأما معنى فلأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ألفاظ الحديث ما فيها بل تزيد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الإنسان إذا عفى عن من ظلمه تقول له نفسه إن هذا إذلال لنفسه، ولكن الأمر بالعكس، إذا عفى الإنسان في موضع العفو لم يزده الله تعالى بذلك إلا عزة ورفعة. وقولنا في موضع العفو إشارة إلى ما اشترطه الله عز وجل في العفو، وهو الإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو إذا كان في محله فهو عز الإنسان وليس انهزاما ولا ذلا. الثالث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا أيضا مما تقول، لو تواضع الإنسان تقول له النفس: إن تواضعك هذا ضعف، وضعت نفسك وأنزلت نفسك تخاطب الفقراء، تخاطب الصبيان، تسلم عليهم وما أشبه ذلك، تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من تواضع لله رفع. وقوله لله يحتمل أن تكون لام للتعليل، يعني تواضع لعباد الله تقربا إلى الله، هذا واحد. احتمال آخر، تواضع لله أي لأمر الله عز وجل ولم يستقبل بل قام بطاعة الله. فأيهما المراد؟ نعم، كلاهما، لأن كليهما يحتمله اللفظ ولا منافاة بينهما. نعم.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. وينبغي
أقول هذا لا 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 له لا حكم الرفع، وليس قول الصحابي أيضا، فهو من الفضيلة حرمه، أما أنه استنبطه من عمومات جاءت في الكتاب والسنة.
بالتصنيف إذا تأهل له.
لا قبله أن تكون ملازمة.
وينبغي أن تكون ملازمة اشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
أظن هذا واضح، الإنسان طالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره، لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيره، لكن إن اضطر فلا بأس أن يشتغل بقدر الاضطرار، مثل أن يكون قليل ذات اليد يحتاج إلى مؤونة وصار يشتغل لتحصيل مؤونته بقدر الحاجة فقط، هذا لا بأس به ولا حرج به. نعم.
وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه، وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.
والمؤلف رحمه الله خبير بهذا، لأنه من أكثر الناس تصنيفا، صنف في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، فهو خبير بهذه الأمور.
وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه.
صدق رحمه الله.
وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتقريره. وليحرص على إيضاح العلم.
وهذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان لا يخرج المؤلف إلا بعد أن ينظر فيه عدة مرات، فربما زاد كلمة أو نقص كلمة أو أطال أو اختصر، حتى يخرج نقيا. وكذلك أيضا يحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، أن تكون واضحة موجزة، لأن بعض الناس يطيل بالعبارة فيضيع الفائدة، وبعضهم يوجز إيجازا مخلة لا يعرف المعنى إلا بعد تعب. فليحرص على أن تكون عبارة واضحة وأن تكون موجزة. والحقيقة أن هذا أمر كسبي وغريزي، بعض الناس يهابه الله عز وجل وضوح العبارة وسهولتها، فتجد مؤلفاته يقرأها كل إنسان وينتفع بها، وبعض الناس يكون عنده تعقيد في الأسلوب، يحتاج الإنسان أن يتمرن على قراءة أسلوبه كثيرا حتى ينتفع به. وهو أيضا يعتمد على الموضوع، قد يكون الموضوع من الأمور السهلة التي يعبر عنها بعبارات سهلة، وقد يكون الموضوع بالعكس. فمثل إذا قرأنا فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجدناها سهلة، لكن اقرأ كتابه من هذه السنة أو درع تعارض العقل والنقل تجده صعبا حسب الموضوع. نعم.
وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه بما من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات ليحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب.
هذا أيضا مهم، يعني مثلا الإنسان يريد أن يصنف مختصرا في الفقه، فصنف على جنس عبارات زاد المستقبل، وش الفائدة؟ لا فائدة. لكن لا بد أن يغير، فمثلا يجعل هناك أقساما أو أنواعا أو شروطا يحصرها ويبينها لم تكن موجودة في الكتاب الثاني. وأما نكون نسخة أو قريبا من نسخة من كتب مصنفة من قبل، فهذا في الحقيقة إضاعة وقت من وجه، وذبذبة للطلاب من وجه آخر. لكن إذا كان التمييز بينا إما بالأسلوب أو نعم أو بالتقسيمات أو بذكر الشروط أو ما أشبه ذلك، حينئذ يكون التصنيف جيد. لا يغنى عن مصنف، فإن أغنى عن بعضها، نعم عنهم حطوا نسخة. نعم. ما هو جواب السؤال خالد؟
بسطرين بس.
طيب.
وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به، ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب، فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم.
نعم، هذا إذا كان يريد أن يصنف في مذهب معين، وأما إذا كان يريد أن يصنف في علم الحديث فليعتني بعلم الحديث، يعني كل إنسان يعتني بما يريد أن يصنف فيه. وقول من أعظم أنواع نقل، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، هذا كأنه يشير إلى قاعدة، وهي أن من برز في علم من العلوم أغناه عن جميع العلوم. وفي القصة المشهورة بين الكسائي وأبي يوسف عند هارون الرشيد، لما قال الكسائي إن من تبحر في علم من العلوم أغناه عن بقية العلوم، فقال له أبو يوسف ما تقول فيما لو سهى في سجود السهو؟ قال أقول إنه لا يجب عليه سجود السهو، إذا سهى في سجود السهو لا يلزم سجود السهو. قال بما أدركته من علومك؟ قال لأن من علمي أن المصغر لا يصغر. في علم النحو المصغر لا يصغر. نعم. فكانوا يقول سجود السهو مصغر بالنسبة للصلاة كلها فلا يصغر. هذه كانت متقال والله أعلم بصحتها، لكن لا شك أن الذي يتبحر في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخرى. أما أن يقال أنه يتمكن من جميع العلوم هذا ليس بصحيح. نعم كمال.
ذكر المؤلف أنه ينبغي للعالم أن يعز العلم ويصونه عن
الابتلاء
وكذلك مذلة السؤال. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا ينبغي له الاشتغال بغير العلم التكسب ونحوه إلا إذا ذلك حاجة شديدة.
نعم.
ولكن يا شيخ الذي عليه السلف أنهم على ما نعرف يعني أنهم كانوا يتكسبون وكانوا وهذا من صيانة العلم عن أن يحتاج إلى غيره أو يسأل غيره.
نعم.
عبد الله بن مبارك و
نعم. ما فيها شك، ما فيها شك. يعني لو دار الأمر بين أن يذهب إلى أعتاب الملوك والأغنياء أو أن يتكسب، قلنا يتكسب أفضل، أشك في هذا. يستطيع أن يجعل وقت ووقت آخر. إيش؟ إذا احتاج إيش؟ نعم.
أو على بذل
عنه. نعم.
هل يكون
من طلاب العلم؟ يعني سأل الناس قصدك؟ ما في شك. أما إذا كان للذهاب إلى الدعوة فهذا أهون. أما إذا كان لمصلحة نفسه الخاصة فلا شك أنه غلط. إذا أمكن أن لا يسأل الناس شيئا فهو أكمل بلا شك.
اللحية.
ايش؟
اللحية والاهتمام
بها. نعم.
تغيير الشيخ
السنة بياض الشعر
بغير السواد.
هل يقال
أن الأهل العلم
ميزة
ووضع
مختلف
أو يقال أن ذلك
يرجع للعادة العادة الناس للعادة؟ لا، هو لا شك أن السنة أن يغيره بغير السواد، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال غيروه وجنبوا السواد، هذا هو السنة. لكن بعض العلماء يتركون ذلك، لا أدري هل قصدهم هذا أنه لم تجد العادة بذلك أو أنهم يخشون من مؤونته ومشقته، ما أدري.
ما يتوجه قول أنه يرجع إلى عرف موجود العالم عرف البلد
الأكبر؟ هو لو كان عندنا يهود مثلا في البلد لا يصفون كان واضح، لا بد من ذلك. لكن الآن الظاهر اليهود ما عندهم الحان أبدا. نعم.
بارك
الله
فيك.
نعم. قول عائشه رضي الله عنها عندنا ثلاثه فقالت هل عملت لما احضرناه في السابق واستفتاها فقال
لا، فقالت لماذا تتكفر بحجه الله علينا وعليه؟ او
ايش؟
اتاها سائل.
نعم.
سائل مال ولا علما؟
نعم.
قد سال عن قضيه فقال هل عملت لما علم؟ فقال
لا، فقال
لتكسر بالحجة
لله علينا وعليه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
كلامه هذا
هل
يعني
يأخذ منه
عدم السؤال عن
كلمة؟ لا، هذه قضايا أعيان. ربما كانت فهمت من هذا الرجل التعنت والإشقاق على المسؤول، وأنه ليس قصده الحق، بدليل أنه لم يعمل بعلم السابق. نعم. هو الأصل، هو هذا أن طالب العلم المستقيم أنه لا يسأل إلا للاستفادة، لكن قد يكون الأمر بالعكس، فهذه قضية عين، ما نستطيع أن نقول هذا عام لكل أحد.
شيخ بارك الله فيكم، نهي العلماء عن لطالب العلم عن التكسب وجمع المال، هل هو فقط لأن هذا يضيع وقته عن طلب العلم، أو لذات المال نفسه، وأنه لا ينبغي أن يكون العالم يعني أو طالب العلم عنده المال هذا؟
لا، هو قصدهم الأمران جميعا، أن لا يشغله عن طلب العلم وأن لا يريد الاستكثار. ثم إن الغالب أجرنا الله وإياكم إن الإنسان إذا شغل بالمال الغالب إنه يلهيه، لأنه إذا كسب مثلا اليوم 10 أو 20 مثلا ابتغاها من الغد فضاع عليه الغد. نعم نعم.
النقرة
إيش؟
نقرة أقول نقرة راح قيد في السؤال.
ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات.
إيش؟ كيف؟ يؤمن إمحاق أصلا.
وبه يؤمر إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة والإجماع منعقد عليه. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي. فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات ليكون ذلك حافا له على تصحيح النية.
كون التعليم آكد العبادات فيه نظر، لو قال من آكد أو قال آكد العبادات النوافل لا بأس، أما أنه آكد العبادات على كل حال فهذا لا شك أنه فيه نظرا ضائع.
ليكون ذلك حافا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم.
لا شك في هذا أن الإنسان يجب أن يقصد بتعليمه وجه الله وامتثال أمره، والحذر من كتمان العلم، لأن الله أخذ على الذين أوتوا العلم أخذ الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأخبر أن الذين يكتمون ما أنزل الله من بعد ما بينه الناس يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. فليحرص على بذل العلم كلما وجد سبيلا إلى ذلك، لكن الإنسان العاقل ينظر إلى الأحوال، قد يكون من الأفضل أن لا يتكلم، وقد يكون من الأوجب أن يتكلم، وقد يكون بين بين. فمثلا إذا كنا في بلد اعتاد العلماء أنهم إذا دخلوا إلى مكان وجلسوا يطلبون من أحد الطلبة أن يقرأ ثم يشرحون، فليفعل. وإذا كان في بلد لم يعتادوا ذلك وكان هذا يثقل عليهم، فإنه يمكن مع التوفيق أن يفتح لهم باب العلم على غير هذا الوجه. فمثل يلقي مسألة علمية، يقول: ما تقولون في رجل فعل كذا أو قال كذا أو ما أشبه ذلك، ليشد أذهان الناس إليه، وحينئذ تكثر الأسئلة. والإجابة على الأسئلة من التعليم، ليس من شرط التعليم أن تأخذ كتابه وتشرح للناس، بل إن الإجابة على السؤال هي تعليم في الواقع.
قالوا وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد
صحيح. ربما مثلا يقول الإنسان أنا ما أجيب هذا الرجل لأنه ما قصد العلم، قصد الرياء مثلا. أولا أنك لك، ثانيا لو فرض أنك علمت ما في قلبه بقرائن الأحوال فهذا ليس علما بواقع ولكنه ظن وتخمين، لكن ربما يكون بتعلم العلم ينقلب هذا إلى إخلاص نية لله. وهذا يقع كثيرا، يأتي السائل فتظن أنه لا يريد العلم إنما يريد الرياء أمام الناس أنه ملازم لهذا الشيخ أو لهذا العالم وما أشبه ذلك، فلا تظنها. أما لو علمنا حقيقة أنه إنما يريد الإشقاق والنزاع والمجادلة، فقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، لأنهم يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام لا يريدون الحق، فخيره الله بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنه.
وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك
هذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان معلما مؤدبا، وهو ما يعرف الآن بالمربي. كثير من الناس معلم يجعل الطلاب نسخ كتاب لا ينتفعون بآدابه ولا بأخلاقه ولا بمروءته تربيته، وهذا غلط. ينبغي أن يربيه بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. والتربية نوعان، عامة وخاصة. قد يجد مثلا من بعض الطالبين خطأ فبإمكانه أن يتصل به وحده وينبهه على ذلك، وقد تكون عامة فيوجه كلاما عاما للطلاب. لكن يجب على الطلاب إذا وجههم المعلم إلى شيء من الآداب أن يمتثلوا لذلك، أما أن يسمعوا بأذن ويخرج من الأذن الأخرى بدون انتفاع فهذا غلط. هذا مما يوجب للمعلم أن يستحسر ويقول لا فائدة ثم يترك التوجيه. نعم.
فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف.
لا شك في هذا أن طالب العلم إذا صلحت حاله فتح الله عليه من المواهب ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ثوابا، زيادة العلم وزيادة التقوى، وهذا شيء مؤكد لأنه خبر الله عز وجل، وخبر الله تعالى صدق.
ويبارك له في حاله وعلمه ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين.
ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخر، لأن النفس ربما تركن إلى هذا الذي رأته من الدنيا ويعرض بذلك عن طاعة الله، فيقول لبيك أي إجابة لك، ثم يرقب نفسه في الآخر فيقول: إن العيش عيش الآخر. أما عيش الدنيا مهما طاب لأهلها فإنه عيش فان زائل، إما أن يزول هذا العيش أو يزول الإنسان عن العيش، لكن العيش الحقيقة هو عيش الآخرة. فكلما رأيت شيئا يسلبك من الدنيا من قصور وسيارات وبنين وزوجات وغير ذلك، قل لبيك إن العيش عيش الآخرة، قنع نفسك لا تنصرف إلى الدنيا. اللهم صل وسلم على رسوله.
وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه.
صحيح، ما في رتبة أعلى من كون الإنسان وارث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهم من ولا دينار، ورثوا العلم. فربما يكون الواحد في آخر الدنيا يرث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه قرون كثيرة، ولا شك أن هذه مرتبة عالية. إذا علم الإنسان أنه بعلمه وتعليمه ودعوته إلى الله واستقامة حاله وارث لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من أعظم المراتب وأعلاها. هنا في الوجود.
وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص.
أقول كل هذا يجب على المعلم أن يصبر على ما يحصل من التلميذ من المخالفة وسوء الأدب، وعلى التلميذ أيضا ما هو أكبر من ذلك وسيذكره المؤلف.
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما
كلمة ينبغي هنا بمعنى يجب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان هذا عاما فالمتعلم منه من باب أولى.
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: أن الذباب يقع عليه فيؤذيني.
إيه وصل صاب إن.
أقرأ؟
نعم.
وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه إلى مبتغيه مترطفا في إفادته طالبيه مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات.
هذا صحيح، كل آداب مهمة إن الإنسان يبذل العلم بسهولة وسخاء وعدم منة، نسأل الله أن يعين على هذا. وكذلك أيضا يحرضه على حفظ ما يبذله من الفوائد النفيسات، ومن ذلك القواعد والضوابط المهمة سواء في أسماء الله وصفاته أو في العلوم الفقهية أو غير ذلك، لأن القواعد والضوابط هي العلم في الحقيقة. ليس العلم أن الإنسان يفهم مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال، العلم أن يكون للإنسان قواعد وضوابط ليكون له ملكة في تطبيق الجزئيات على الكليات. أما المسائل التي تكون كلاقط الجراد يلقط من كل شجرة جرادة، هذا ما سبيل، لا بد أن يكون عنده شيء من الضوابط والقواعد. فمن حرم الأصول حرم الوصول. ومن المهم بالنسبة للطالب، لكن ما أدري متى يأتي كلامه على الطلاب، من المهم أن يعتني الإنسان بالكتابة، كتابة الأشياء النفيسة التي ربما تغيب عن باله فيما يستقبل ويعجز عن إدراكه. ولهذا يقال العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. حتى قال لنا بعض من كبرون في الطلب على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، قال إن معه دفتر في جيبه كلما عنت له مسألة كتبه، وحصل بذلك فوائد كثيرة. لأن الإنسان قد يعن له وهو يمشي أو جالس أو ما أشبه ذلك، يعن له مثلا فائدة مستنبطة من القرآن أو السنة أو قاعدة أو ضابط أو فهما في القرآن، ثم إذا لم يقيد وأراده في المستقبل وجده ضائع. فهذه المسائل النادرة ينبغي لك أن تقيدها. قيده والحمد لله، الأمر كان بالأول القيد صعبا، أما الآن فهو سهل. الإنسان في جيبه محبرة وقلم، ما يحتاج إلى تعب.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليك، ذكرنا فيما تقدم بأن تحصيل المال المترتب على الوظائف في الجامعات والمدارس بأنه لا حرج فيه.
نعم.
لكونه صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرك.
نعم.
لكن أحسن الله إليك، الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يتوظف في هذه الوظيفة يكتب طلب يكتب طلب.
نعم.
طلب هذه الوظيفة، وهذا سؤال.
الطلب طلبا، طلب بمعنى بيان أنه مستحب، فهذا لا بأس به. أرأيت لو كان مثلا إنسان يوزع كتب علم على الطلبة، وكتبت تطلب أنت، هل يعتبر هذا طلبا أو يعتبر تنبيها بأنك من أهل العلم؟ الثاني لا شك، الثاني. ولهذا ما تذهب تطلب إنسان ليس يوزع، الذي ليس وزنه ما تقول. يعني لو علمت ان الانسان مثلا عنده كتب زائده عن مكتبته وذهبت تساله، لا تسال. لكن انسان موزع كتب فهو لا يعلم من المستحب، فتكتب باني انا فلان اطلب منكم كذا وكذا، ما في مانع.
ما الذي اخرج ارسل الله اليكم من السؤال؟
لان هذا مبذول لي ولغيري، لكن سؤالي للتنبيه انني من اهله، بخلاف الانسان اللي عنده زائد عن مكتبته ولا يريد ان يبذله للناس، فتذهب تسال. بينهم فرق عظيم. ولهذا لا يعتبر الأول الذي هو كتاب إلى من يوزع لا يعتبر ذلا، بل هو تنبيه فقط. كذلك أيضا بالنسبة للوظائف، أنا صحيح أنا لا أحب أننا موظفين مثلا يطلب ترقية أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا شك أنه قصور في النية والإخلاص، لكن كونه يكتب أنني مثلا نجحت من الكلية أو ما أشبه ذلك ليبرهن أنه مستحق فقط لا طلب، هذا ما في بأس.
لا هو يطلب وما يبرهن.
لا أنا ما أنا لست أبرر الطلب، أنا أقول لا ينبغي أن يكتب، لكن يكتب بأني مثلا تخرج من الكلية، نعم ما في شيء.
يكتب أني تخرجت من الكلية فقط،
أقول إذا فعل هذا تخرج مثلا من العام الماضي وأنا أريد أن أدرس أن أنفع الناس. مسائل النيات الحقيقة يعني صعبة جدا، صعب جدا. فمثلا إذا حصل لك وظيفة مدرس وبراتب يكفيك أنت وأهلك، ثم رأيت مثلا من كان مثلك قد رقي من مرتبة إلى مرتبة، لا تسأل، لا تقول أقول.
هو ما في إشكال أحسن الله إليكم، هذه ما هي مشكلة علي. المشكلة علي التعيين الأساسي، حينما يتخرج أحدنا من الكلية ثم يتعين في وظيفة، يقال مثلا تفضل اكتب معروف، عبر الاستمارة هذه كله تضمن.
لا هذه ما فيها شك، هذا ما هو سؤال، هذا حقيقة تنبيه على أنك مستحق فقط، لأن هم اللي جاءوا لك، هم اللي قالوا اكتب هذا الشيء.
ما جاءوا، ما لا ليس هم،
سواء جاءوا بلسان المقال أو بلسان الحال ما فيها شيء، ولا يعتبرها من السؤال. نعم.
والعالم
الدين،
فمن هو الأعلى منزلة عند الله عز وجل؟
هذا يختلف فيه العلماء، منهم من قال إن العلم أفضل من الجهاد، وهو من حيث الإطلاق أفضل من الجهاد العلم، لأن المجاهد محتاج إلى العالم ولا عكس، لكن عاد ينظر في كل إنسان بحسبه. هنا حسين تجي تقراه ولا نخلي احد؟ طيب، يقول ورد خطأ في المذكرة التي معنا شرح مهذب في صفحة 56 حيث ذكر بالهامش اثنين الآية 18 من سورة عمران، والصحيح انها الآية 187 من آل عمران. احسنت. اي ودخلنا من ثقلين في الكتاب، هذه ما عندنا، ما عزلت، ما علق عليها.
اقرا يا شيخ.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في آداب العالم والمتعلم: ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا.
ما وجدت الآن. طيب، هذه هنا لو تعيدها الآن. ولا يدخر عنهم،
ولا يدخر عنهم من أنواع العلم، من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا.
هذا أيضا من الأداب في التعليم أن المعلم يحرص على أن يوصل العلم إلى الطالب ما استطاع، لكن الشيء الذي يحتاج إليه الطالب وهو أهل له، وأما إذا كان لا يحتاج إليه فلا حاجة من ذكره. وكذلك لو كان الطالب لم يتأهل بعد فإنه لا يكثر عليه من العلوم لئلا يضره.
وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه:
فمن عنده كذلك فليصح.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله:
من يخرج هنا؟ مشغول
هنا. يقول في الحاشية: هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه الشيخ أعياني البحث عنه، وإنما الذي في مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير.
وله بعد الله ساق المال، لكن أيوب خرج جوله.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله:
أولا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، من مال متعلق بنقصت ولا بصدقة؟
نقصت.
نقص. فإذا قال قائل هذا خلاف الظن، لأن المتصدق بعشرة من مئة يبقى عنده تسعون، فيقال النقص نقصان: نقص كمية ونقص كيفية. فأما نقص الكمية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه أن من تصدق بعشرة من مئة سيبقى عنده تسعون ولا يذكر عليه هذا، لكن نفى النقص في الكيفية، فإنه إذا بقي ما عنده بعد الصدقة أنزل الله فيه البركة، وصار ما يحصل بالمئة يحصله بالتسعين، بل يحصل أكثر منه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الله يفتح له أبوابا من الرزق كثيرة ما كانت في باله، لقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا وجه آخر. وجه الثالث أن الله يقي ماله النكبات والعطب، فيحفظ المال ويحفظ صاحبه. وكم من إنسان كان عنده آلاف الدراهم فأصيب بمرض فأنفدها بهذا المرض، فصار انتفاء النقص هنا انتفاء نقص كيفية. وذلك من وجوه ثلاثة: الوجه الأول البركة فيما بقي، والوجه الثاني أن الله يفتح له باب رزق لم يحتسبه يرجع إليه ما أنفق. والوجه الثالث أن الله يقي هذا الباقي ما ينفد به. وليس في هذا الحديث بل تزده بل تزده كما هو مشهور عند كثير من العامة بل حتى عند طلبة العلم يكملونه بقولهم بل تزده بل تزده، وهذا غلط لفظا ومعنى. أما لفظا لا أحد يتكلم، أما لفظا فإنها كلمة بل تزد لا وجه لجزمها، ليس هناك أداة جزم حتى تجزم. وأما معنى فلأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ألفاظ الحديث ما فيها بل تزيد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، الإنسان إذا عفى عن من ظلمه تقول له نفسه إن هذا إذلال لنفسه، ولكن الأمر بالعكس، إذا عفى الإنسان في موضع العفو لم يزده الله تعالى بذلك إلا عزة ورفعة. وقولنا في موضع العفو إشارة إلى ما اشترطه الله عز وجل في العفو وهو الإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو إذا كان في محله فهو عز للإنسان وليس انهزاما ولا ذلا. الثالث وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هذا أيضا ما تقول لو تواضع الإنسان تقوله النفس إن تواضعك هذا ضعف، وضعت نفسك وأنزلت نفسك تخاطب الفقراء تخاطب الصبيان تسلم عليهم وما أشبه ذلك. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من تواضع لله رفع. وقوله لله يحتمل أن تكون لام التعليل، يعني تواضع لعباد الله تقربا إلى الله، هذا واحد. احتمال آخر تواضع لله أي لأمر الله عز وجل ولم يستقبل بل قام بطاعة الله، فأيهما المراد؟ نعم كلاهما، لأن كليهما يحتمله اللفظ ولا منافاة بينهما. نعم.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. وينبغي
أقول هذا لا 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 تتلو لا حكم الرفض، وليس قول الصحابي أيضا، فهو من الفضيلة. أما أنه استنبطه من عمومات جاءت الكتاب والسنة